الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتاب الهبات، باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه. عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال: حملت على فرس عتيق في سبيل الله فأضاعه صاحبه، فظننت أنه باعه برخص، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فظننت أنه بائعه برخص فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: لا تبتعه ولا تعد في صدقتك، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه. هذا الكتاب، كتاب الهبات، هذا كتاب في بيان الأحاديث الدالة على أحكام الهبات. الإمام البخاري رحمه الله قال في صحيحه: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها. كتاب الهبة، بعد أن ذكر عقود المعاوضات، وبعد أن ذكر أيضا الفرائض والمواريث، الإمام مسلم ذكر الهبات التي هي من عقود التبرعات، وبعد هذا الكتاب كتاب الوصايا الذي أيضا هو من عقود التبرعات. فالهبة عقد من عقود التبرعات، يقال هبة. والهبة في الشرع تمليك المال بلا عوض، في الشرع تمليك المال بلا عوض، يقال عنه هبة، يعني أنا وهبتك مالا بدون عوض. البيع يكون بعوض، بيع شيء بشيء يكون بعوض، ثمن ومثمن، لكن الهبة تكون تمليكا للمال بلا عوض، يعني بلا مقابل. أنا أعطيتك 100 دينار، هذه هبة. ملكتك كذا، وهب الرجل أولاده، وهب كل واحد منهم أرضا مثلا، فهذه يقال عنها هبة لأنها تمليك للمال بلا عوض. وقال الكرماني رحمه الله: والهبة تمليك بلا عوض، وتحتها أنواع كالإبراء، يعني هبة الدين ممن عليه، واحد عليه دين فتقول أنت سامحتك بهذا الدين، فهذا يقال عنه هبة، إبراء من الدين، فهو من عقود الهبات كذلك. قال: والصدقة، والصدقة أيضا من الهبات، وهي الهبة لثواب الآخرة. قال: والهدية، الهدية أيضا من الهبات، يقول أنا أهدي لك هذا الهاتف مثلا، هذا هبة كذلك، تمليك المال بلا عوض، بلا عوض. ما ينقل إلى الموهوب منه إكراما له كالهدية، فهذا في الهبة. وبعضهم فرق بين الهبة والصدقة والهدية، فقال: الصدقة ما أريد به الآخرة، والهدية ما أريد به التودد، والهبة ما أريد به نفع المعطى. فقالوا: صدقة ما أريد به الآخرة، والهدية ما أريد به التودد، والهبة ما أريد به نفع المعطى. وهذا التفريق ليس دقيقا، لكن قد يخل، لكن ليس دقيقا. ولا الهبة الأصل أن يقصد بها إيش؟ الآخرة أيضا، والهدية أن يقصد بها الآخرة. فالمقصود هنا على معنى التفريق: الصدقة يدخل في الهبات، الصدقات تدخل في الهبات، الهدايا تدخل في باب الهبات، كذلك ما يعطى، ما يعطيه الإنسان للآخر على وجه التودد والتحبب يدخل في باب الهبة. فالهبة والصدقة والعطية والهدية، يقول ابن قدامة، معانيها متقاربة، وكلها تمليك في الحياة بغير عوض، تمليك في الحياة، لأنه إذا كان تمليك بعد الممات إيش اسمها هذه؟ وصية بتصير، لا وصية، لو هو تمليك بعد الممات، يقول أنا أوصي إن لفلان له أعطيه 1000 دينار مثلا، هذا له 1000 دينار بعد موتي، هذا لا يقال هبة، هذا يقال عنه وصية، لكن لو أعطاه في حياته هذه يقال عنها هبة، هذا يقال عنه هبة. الهبة باب من الأبواب في الفقه الإسلامي، الهبات ولها أحكام كثيرة. هذا الكتاب يتعلق بهذه الأحكام، وذكر الإمام مسلم الأحاديث الواردة فيها. والهبة أصلا هي من عقود التبرعات، فهي مستحبة، أن يهب الواحد لأخيه شيئا، أن يعطيه شيئا، أن يمنحه شيئا، هذا أن يهديه شيئا، فهذا من الأشياء المستحبة. أول باب بدأه الإمام مسلم أو بوب عليه الإمام النووي في هذا الحديث عمر الخطاب رضي الله عنه، وبوب الإمام مسلم عليه أو بوب الإمام النووي عليه، قال باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه. وذكر حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، عمر بن الخطاب كان يقول حملت على فرس عتيق في سبيل الله، حملت على فرس عتيق. وهذا الفرس الذي حمل عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، المقصود حملت على فرس عتيق يعني تصدقت به على رجل ليجاهد عليه وليتملكه، لا على وجه الحبس، يعني مش وقف، أنا تصدقت بهذا الفرس على رجل وقلت له هذا الفرس جاهد به في سبيل الله، جاهد به في سبيل الله. وقال على فرس عتيق، العتيق إيش يعني فرس عتيق؟ قالوا ليس معنى قديم بل كريم أصيل، يعني فرس أصيل. وهذا فيه أن عمر تصدق بشيء هو من أحب المال إليه، فيقال عتيق، العتيق من الخيل أي كريم الأبوين، يعني فرس له أصالة ومعروف في النسب في بين الأنساب الخيول، ويعرف العرب أنساب الخيول، فقال فرس أصيل وحملت به في سبيل الله، يعني الجهاد في سبيل الله. وهذا الرجل قلت له هذا الفرس حتى تحمل عليه في سبيل الله تعالى. في رواية قال وأهدى تميم الداري له فرسا يقال له الورد فأعطاه عمر فحمل عليه عمر في سبيل الله، يعني عمر جعل هذا الفرس اللي هو يقال له الورد لرجل حتى يجاهد عليه في سبيل الله، ملكه إياه، قال له هذا صدقة حتى تجاهد على هذا الفرس في سبيل الله تعالى. والآن هذا الرجل ملكه، صحيح عمر قال له هذا فرس في سبيل الله، لكن هذا الرجل ملك الفرس يعني أخذه، فكأن عمر وهب الفرس لهذا الرجل. قال عمر الخطاب في رواية قال فأضاعه صاحبه، أضاعه يعني لم يحسن القيام عليه، قصر في مؤونته وخدمته، يعني ما عرف مقداره، اللي هو فرس اسمه الورد، ما عرف مقدار هذا الفرس، وفرس أصيل عتيق. ففي رواية قال فوجده عند صاحبه وقد أضاعه وكان قليل المال، يعني فرط فيه ولم يحسن القيام عليه، ما أحسن القيام عليه ولا أنه أطعمه ولا قام بمؤونته. قال عمر رضي الله عنه فظننت أنه بائعه برخص، ظننت أنه سيبيع هذا الفرس، أن الفرس هذا تصدقت عليه به، تصدقت به عليه هذا الرجل، أنا ظننت أنه بائعه برخص، ما قام بحقه ولا أطعمه، إذن سيبيع الفرس. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه الآن قال مدام هو سيبيع الفرس فسألت رسول الله عن ذلك، أنا أحق من يشتري هذا الفرس، هذا فرسي وأنا وهبته إياه حتى يجاهد به في سبيل الله. هو الرجل الآن أراد أن يبيع الفرس وأن ينتفع بثمنه، أنا ظننت ذلك فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال فقال لا تبتعه، لا تبتعه يعني لا تشتره يا عمر، ولا هنا ناهية، ولا تعد، في رواية لا تبتعه وإن أعطاكه بدرهم، لا تبتعه ولو أعطاكه بدرهم، ولا تعد في صدقتك، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيه. العلماء سألوا سؤالا، قالوا أولا هل عمر أراد أن يعود في صدقته؟ عمر أراد أن يتصدق بالفرس، تصدق به الحمد لله. الآن لما أراد عمر أن يشتري الفرس مرة أخرى، هل عاد في صدقته؟ الآن كونه عاد في صدقته أن يأتي للرجل ويقول أيها الرجل هات الفرس، أنا تصدقت عليك بهذا الفرس وأنا أريد فرس، هكذا يكون قد عاد في صدقته وضوحا. لكن هنا أراد عمر أن يشتري منه، أراد عمر أن يشتري منه ما تصدق به عليه، فهنا قال لا تبتعه، نهاه النبي عن ذلك. فلماذا أيها الإخوة كيف يكون العود في الصدقة وهو يريد أن يشتريه؟ يعني هو لا يريد أن يرجع من صدقته، يريد أن يشتري هذه الصدقة بالمال. كيف سماه النبي ولا تعد في صدقتك؟ قال العلماء الجواب من وجهين. الوجه الأول أن ما أخرجته لله لا ينبغي أن تتعلق نفسك به أبدا. يا عمر أنت تصدقت بهذا الفرس، النفس ينبغي ألا تتعلق به، ولو اشتريته بأكثر من ثمنه، لو أنك يا عمر اشتريته بأكثر من ثمنه عدة مرات، لأنك أخرجته لله. ولذلك يحرم على المهاجر من بلد الكفر أن يرجع إليها ولو كانت بلد إسلام. الصحابة الذين هاجروا حرم عليهم أن يرجعوا إلى مكة حتى لو أن مكة أصبحت بلد إسلام. انظروا، مش مكة فتحها المسلمون؟ طب ليش الصحابة ما رجعوا لمكة؟ لماذا لم يرجعوا إلى مكة بعدما فتحت وأصبحت دار إسلام؟ قالوا يحرم على المهاجر الذي ترك أرضه لله أن يرجع إليها ولو أصبحت دار إسلام، والنبي لم يأذن لهم أن يقيموا فوق ثلاث. إن الأصل أنت مهاجر، هاجر تركتها. حتى في رواية قال غير أن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله أن مات بمكة. يعني رجع سعد بن خولة إلى مكة بعد ما هاجر المدينة وأصبحت مكة دار إسلام، رجع إلى مكة ومات فيها، فالنبي يرثي له أن مات بمكة. كيف إنه ما مات في الأرض التي هاجر إليها، ومكة هي أحب البقاع، لكن تركوها وكانت دار كفر ثم أصبحت دار إسلام. فلذلك واحد تصدق بشيء الأصل ألا تتعلق نفسه به. يا عمر أنت تصدقت بهذا الفرس، نفسك الأصل ألا تتعلق بهذا الفرس ولو أعطيت هذا الرجل أكثر من ثمنه. وذلك الجمهور، جمهور أهل العلم، مالك، كوفيون، الشافعي كما قال ابن بطال، يذهبون إلى كراهة أن يشتري الرجل ما تصدق به، أن يشتري الرجل ما تصدق به. وذهب قوم إلى التحريم، قال أبو العباس القرطبي وهذا هو الظاهر. إيش يعني؟ أنت تصدقت على فقير، والفقير بعد يوم يومين هذه الصدقة أراد أن يبيعها، قلت والله أنا بشتريها منه. مثلا يحدث أنه تصدقت بأرز بسكر كذا وصار فائض عند الفقير مثلا، وقال أنا ليش عندي رز كثير، فذهب ليبيعه، فأنت اللي تصدقت بهذا الأرز، فجاء إليه قال تشتري هذا الأرز. فالجمهور يذهبون إلى كراهية أن يشتري الرجل ما تصدق به، وأبو العباس القرطبي يذهب إلى تحريم أن يشتري الرجل ما تصدق به. يعني أنت صدقت عليه بهذا، طب أنت لما تريد أن تشتريه منه ليس تريد أن يعطيك إياه دون ثمن، لا، بدفع الثمن، لكن مع ذلك لا، ما تشتري ما تصدقت به. وربما يحدث هذا في زكاة الفطر أحيانا، إن واحد بيؤدي زكاة الفطر ويعطيها الفقير، وبتكون عند الفقير كثير من الأرز، ومن ضمن الأرز اللي تكوم عنده بيجي الآن لواحد بيقول له شو رأيك تشتري، وبكون من ضمن ما تصدق به هو، فيشتريه منه من المال الذي هو تصدق فيه الأرز، فيشتري الذي تصدق به. فالجمهور على الكراهة، والإمام أبو العباس القرطبي على التحريم، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عمر فقال لا يا عمر لا تبتعه ولا تعد في صدقته. فقالوا الوجه الأول، كيف النبي سماه يعود في صدقته؟ الوجه الأول ألا تتعلق النفس به، أنت خلاص أخرجت لله، الأصل ألا تتعلق النفس به ولو كان على وجه البيع، على وجه البيع والشراء. الوجه الثاني أن الذي يريد بيعه إذا طلب شراءه من تصدق به عليه لا شك أنه سوف يحابيه في الثمن. يعني هذا الرجل إذا أراد أن يبيع الفرس لعمر سيضع في الصورة عنده في الذهن أن عمر هو الذي تصدق به عليه، يعني أنا أريد أن أبيع الرجل الذي تصدق بالفرس عليه، أقل شيء سيحابيه في الثمن، فبدل أن يساوي مثلا 500 سيبيعه إياه 400، فملكه هنا لأن الملك من جهته، فيخجل أن يماكسه في الثمن، يعني أنه يفاصله يقول طب هو أصلا صدق علي، فلما يجي يقول طب تبيعني هذا الفرس، إذن هو سيقلل من الثمن، وهذه المحاباة والتقليل من الثمن لا شك أنها رجوع في الصدقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تعد في صدقتك، لأنه سيحابي في الثمن، لأن الذي وهبته إياه واحد تصدقت عليه بعد يومين ثلاث قلت له شو رأيك تبيع هذا الشيء الذي تصدق، هو بيقول لك ما أنت أصلا تصدقت علي، يعني إيش ما تدفع لي فيه خير، واحد تهب له هاتف قل له والله هذا هدية، بعد أسبوع قل له شو رأيك تبيع هذا التلفون، طب هو أصلا تعطيته إياه هدية هذا، الآن لو هو أراد أن يشتريه، ما طبعا هذا يحمل أيضا في الهبة، لو أراد أن يشتري الهاتف هو أعطاك إياه هدية، لو أراد أن يشتريه لا شك أنك أنت ستنقص من ثمنه، أليس كذلك؟ لأنه هو هبه لي إياه. فالوجه الأول أن ما أخرج لله لا ينبغي أن تتعلق النفس به أبدا، والوجه الثاني أن الذي يريد أن يبيعه إذا طلب شراءه، يريد بيعه إذا طلب شراءه ممن تصدق، من تصدق به عليه، إذا طلب شراءه لا شك أنه سيحابي في الثمن وسيقلل منه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لا تفعل، لا تبتعه، ففي رواية قال وإن أعطاكه بدرهم، لا تشتري هذا الفرس يا عمر، عمر أنت صدقت بهذا الفرس، لا تبتعه ولا تعد في صدقتك. وهذا في فضل عمر رضي الله عنه، لأن عمر امتنع من شراء صدقته وقد وجدها تباع برخص حتى سأل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا أن الصحابة يرجعون إلى المرجع الأعظم في زمانهم وفي وقتهم، وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا في هذا أن الحمل في سبيل الله يكون تمليكا، يعني أن الذي ملك سواء من حمل في سبيل الله قال هذا استخدمه في سبيل الله ملكه إياه فأصبح في ملكه، لو جعله وقفا لما جاز له أن يبيعه، صحيح هو لم يجعله وقفا، هذا جعله صدقة عليه. وفي هذا أن من تصدق عليه بشيء أصبح مالكا له، فيجوز أن يتصرف فيه ببيع وشراء وهبة، يعني واحد فقير تصدق عليه بشيء، الآن هذه الصدقة يملكها الفقير، يجوز له أن يبيعها شرعا، ويجوز له أن يهبها، ويجوز له أن يتصدق بها. الفقير ملك شيء أصبح في ملكه، هذا ملك له، فيجوز أن يبيعها شرعا يجوز، ويجوز أن يهبها، يعني يجوز أن يعطيها هدية، ويجوز أن يتصدق بها، فهي في ملكه، في ملكه. وهذا من الفوائد في الحديث. ومن الفوائد في الحديث أن الهبة والصدقة لا يجوز الرجوع فيها، وذلك سيأتي الباب الآخر في النهي عن الرجوع الهبة، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالكلب الذي يعود في قيئه. طبعا العلماء استثنوا أشياء، العلماء استثنوا أشياء تبعا للنظر في النصوص. في أحيانا ترد الهبة على صاحبها دون قصد ودون إرادة منه، أو الصدقة لا بأس. قالوا مثال أن ترد بطريق الميراث إلى الواهب. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني قد وهبت لأمي أمة مملوكة من ملك اليمين، وهبت لها أمة، يعني مثابة أمة خادمة تكون عندها. تعرفون أنهم كانوا يشترون الإماء، كنا يبعن. فقال: إني وهبت لأمي أمة، فماتت أمي، فسأل النبي عن ذلك. الآن هذه الأمة ستكون من نصيب إيش؟ الميراث، أليس كذلك؟ الآن كل ما يتركه الميت يكون ميراثا، وقديما من ضمن الميراث العبيد والإماء، ما هم مال كانوا. إن ذاك الرجل مثلا بيشتري 10 عبيد 20 ملك يمين مثلا، كل عنده هذا مثابة مال. طب مات هذا الرجل، يحسب شو عنده؟ ذهب، فضة، بيت، أرض، إماء، عبيد، في ضمن المال يقسم مثل تقسيم التركة، يقسم مثل تقسيم التركة. الآن هذا الرجل وهب أمه أمة، هل الأمة لأمه؟ ماتت أمه، فإذا بها لما ماتت الأمة الآن تصبح ميراثا لمن؟ فرجعت الهبة لمن؟ للولد. فهل يجوز هذا؟ سأل النبي عن ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: وجب أجرك وردها عليك الميراث، وجب أجرك، أجرك كامل، وردها عليك الميراث، هي لك. طب كيف أنا وهبتها لأمي؟ لا يجوز الرجوع في الصدقة ولا يجوز الرجوع في الهبة؟ قال: ردها عليك الميراث، هذا حلال لا بأس به. فذلك في حالات استثناءات، كذلك منها الرجوع في الهبة حرام عند بعض أهل العلم كالحنابلة، وعند الجمهور أنه مكروه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل يعطي عطية يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، إلا الوالد فيما يعطي ولده. والمعنى أنا بقول لك: والله أنا وهبتك هذا الهاتف، هذا هدية، لا يجوز والله بعد يوم يومين قل لك: والله هات الهاتف الذي وهبته لك، أريد أن أرجع في هبتي، لا يجوز، حرام على قول الحنابلة ومكروه على قول الجمهور. طيب الآن الوالد بالنسبة للولد هل يجوز؟ هذا بالنص مستثنى، يعني لو أن أبا قال لابنه: يا بني أنا والله بدي أعطيك هالعطية وكذا، وأعطاه، بعد يومين قال: اسمع أنا رجع لي إياها اللي أعطتك إياها، بارك الله فيك، هات رجع لي إياها. ليش؟ لا يجوز، ليس لنا مثل السوء العائد في هبته. نقول استنى، إلا الوالد فيما يعطي ولده، مستثنى هذا، هذا مستثنى من الرجوع في الهبة، يجوز للوالد أن يرجع في هبته لولده، يجوز، الشرع استثنى ذلك. كل الناس ما بيجوز تهب شيئا، تعطي شيئا وتقول بعدين تقول هات أعطيني ما أعطيته، لا يجوز. الوالد للولد يجوز، وهذا من المستثنيات التي يأتي ذكرها وتفصيلها في الدرس القادم، ذكرها الطبري رحمه الله إن شاء الله تعالى. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تفضل. إذا
بدي أزيد 550 ما أخليه حامل ولا يقدر.
مفهوم. النبي صلى الله عليه وسلم أغلق الباب، بقول عمي بقول: طيب أنا صدقت على واحد مثلا بشيء قيمته 500 وأراد أن يبيعه، أنا بديش أنزل من الثمن، بدي أزيد، يعني 550 بدي أعطيه،
حتى هذا عمي لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبتعه، حتى لا تتعلق النفس به مطلقا. خاصة تأخر
لما جيت بايح على واحد ثاني، شفت مع واحد ثاني أشتريها منه، واحد ثاني
حتى لو
شفته بايح على واحد ثاني
مفهوم،
وأنا بدي أشتريها.
الذي تصدقت به لا تشتريه مطلقا
لو
هو أو لغيره، والله تعالى أعلم.